بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية وبالتعاون مع تسجيلات منهاج السنة النبوية بالرياض أن يقدموا لكم هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان التوجيهات السلفية في قضايا جهادية، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. في صباح يوم الخميس خامس أيام العيد من شهر شوال لعام 1422 للهجرة النبوية، نجلس مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ونلقي عليه هذه الأسئلة، لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. السؤال الأول يتعلق، أو القسم الأول يتعلق بالجهاد. السؤال الأول يقول: ما حكم الجهاد دون إذن ولي الأمر والوالدين؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن الجهاد الذي هو قتال أعداء الله من الكفار والمشركين إلى أن لكلمة الله شريعة باقية وفريضة محكمة، متى وجدت الدواعي والقفرة على ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وننبه هاهنا إلى أمور. الأمر الأول أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يدعو إلى الجهاد بنفسه دون ولي الأمر من المسلمين. فإن الدعوة إلى الجهاد وتجهيز الجنود وتجيش الجيوش والدعوة إلى النفر العام، هذه من خصائص ولي الأمر ومن مهامه وواجباته باتفاق من يعتد بقوله من أئمة الهدى. فلما تهل السنة حينما يؤلفون الكتب ويصنفون المصنفات التي يدونون فيها ما يجب اعتقاده، فإنهم يذكرون ذلك ضمن مصنفاتهم، أعني كون الدعوة للجهاد من خصائص ولي الأمر، فيقولون: والجهاد ماض، يعني مع ولي الأمر. الأمر الثاني أن الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما ليس كذلك سنة، فيكون فرض عين في ثلاثة أحوال: إحداها حال النفير العام إذا دعا ولي الأمر واستنفر الناس استنفارا عاما فإنه تجب إجابته على القادرين من الرجال القادرين على حمل السلاح. ثانيتها حال المصافة، فإنه إذا اصطفى المسلمون وأعداؤهم من الكفار لا يحل لأحد المسلمين أن يفر وأن يترك مكانه إلا إن كان متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة ينتصر بها وينصرها أو أمر يقتضيه أمر تقتضي سياسة القتال التحرف الحركة يترك مكانه في مكان هو أقوى في ضرب العدو وأنكى وأشد في شد ظهر المسلمين. الحالة الثالثة حينما يداهم العدو الكافر بلدا من بلدان المسلمين، فإن الجهاد يكون فرض عين على أهل هذا البلد، فرض عين على أهل هذا البلد، ويكون فرض كفاية إذا رفع الإمام الرأية ولم يدعو دعوة عامة ولم يستنفر وهناك جهاد لا يمكن يسمى فرض عين ولا فرض كفاية، هو من باب النصح فإذا تعرض بلد من بلدان المسلمين لغزو الكفار وأراد شخص لناصرهم بنفسه أو بماله فذلك له، لكن لا يدعو وليس له أن يحرر، هو بنفسه إذا رأى أنه ينفع ويدفع ويذب فلا بأس. الأمر الثالث ولعله أهمها أن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام مسلم، يرفع الراية وعنده القدرة عددا وعدة على قتال من يليه من الكفار مع حماية بيضة الإسلام وأهله. بقي المسؤول عنه وهو دون إذن ولي الأمر أو إذن الوالدين. أقول هذه تحتاج إلى تفصيل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد عن الجهاد من يحتاجه أبواه أو أحدهما، وإذن ولي الأمر من باب السياسة ومن باب درء الفتن ودرء المفاسد، هذا أمر لا بد منه، فإذا كان ولي الأمر يمنع لمصلحة يراها فإنه لا يسوغ لأحد أن يجاهده. ولكن نقول هل جهاده هل هو مأجور عن الجهاد أو لا؟ الذي يظهر لي أنه له إن شاء الله أجره، لكنه أثم على هذا التصرف وهذه المعصية. وإن كان انسلاله عن ولي الأمر الباعث إليه عدم اعتقاده البيعة له في رقبته، فهذا ميتته ميتة جاهلية والعياذ بالله. والواجب على المسلمين عامة والشباب خاصة ألا يغتروا بالدعوات الجوفاء والشعارات البراقة التي تنطلق من ثوريين أو سطحيين ليس لهم خبرة بالحال ولا توقع ما يصير له المآل، وإنما هي إما نعرة ثورة وإما عدم إدراك وفقه. وليتذكروا قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. فهذه الآية الكريمة قاضية برد النوازل والمشكلات إلى من هم أهل لها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأهل سنته بعد مماته، وإلى كذلك أولي الأمر لأنهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الخبرة في السياسة وأحوال الناس، ومعهم كذلك أهل العلم الذين هم محل ثقة للمنصفين من الأمة، فإنه يجب رد المعضلات والمشكلات والنوازل إليهم حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، ولا ترد إلى الثوريين والذين يطلقون الدعوات بمجرد العاطفة وقلة الفقه في النوازل، فإن تلك الدعوات تفسد ولا تصلح وتفرق الكلمة وتمزق وحدة الأمة وتجعلها نهبا لأهل الأهواء والضلال. نعم.
أحسن الله عملك، بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول: هل من قتل لساحة المعركة وهو لم يستأذن ولي أمره ووالديه يعتبر شهيدا؟
هذا ينبني على ما ذكرناه آنفا، وأنه إن شاء الله مأجور على ما فعل من الجهاد، ولكنه آثم على هذا التصرف، وإن كان تصرفه بناء على ما يراه من عدم البيعة وخلع الطاعة فهذا ميتته ميتة جحيم.
أحسن الله عملكم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث: هناك من يفتي بجواز حلق اللحية من أجل الخروج للجهاد، فما رأي الشريعة في ذلك؟
الأحاديث في توفير اللحية وإعفائها متواترة أو تكاد تبلغ التواتر، ومنها أعفو اللحى وفر اللحى أرجو اللحى أكرم اللحى أسبل اللحى، وهذه أوامر. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرف صارف إلى النجم أو الإباحة أو غير ذلك مما تفيده القرائن، ولا صارف لهذه الأوامر في هذا الباب فيما نعلم. فمن ادعى هذه الدعوة أو غيرها فعليه الدليل، وإلا لزمه الاستسلام لهذه الأوامر والتسليم لها والانقياد لها، هذا أول. وثانيا تنزلا نقول ما علتكم في ذلك؟ نصوص في المظهر ليس عندكم، لكن علتكم في ذلك ما هي؟ فإن أتوا بعلة منصوص عليها أو مجمع عليها عند أهل العلم وأن لهم ذلك قبلت، وإلا كان ذلك مردودا عليهم.
السلام عليكم بارك الله فيكم. السؤال الرابع، هل يجوز الجهاد مع أهل البدع ضد الكفار في مسألة الإسلام؟
نحن نبغض البدع وأهلها ونحذر من البدع وأهلها ونرد البدع بالدليل ونحض الناس على السنة، وذلك من الجهاد باللسان. والبدع أمرها خطير، فإنها تتضمن تنقص الدين وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في رسالته وأنه لم يبين كما أمره الله بالبيان بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وتتضمن أن الدين ناقص وأنه لا يكمله إلا البدع. وهذه البدع هي ليست على حد سواء، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. ونحن لا نحكم على أحد بأنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية التي لا مدفع لها، كما قال الله جل ثناؤه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وكقوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأبلى لهم. فهذه الآيات وما في معناها من آية تنزيل الكريم وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بأنه لا يكفر أحد ولا يفسق حتى تبلغه الحجة الرسالية، حتى يستبين له الحق من الباطل. هذا أمر. والأمر الثاني، نحن لم نكفر أهل البدع تكفيرا مطلقا أو تكفيرا عاما إلا من كانت بدعته مكفرة وقامت عليه الحجة كالرفض والتجهم ووحدة الوجود والحلول. وعلى هذا فإنه يجوز الجهاد مع المسلم سواء كان مبتدعا أو صاحب سنة، لكن تحت راية يرفعها إمام كما قدمنا إمام مسلم، وليس العصابة وجماعات، كل عصابة تطلق من جهة، لأن المقصود من الجهاد إن كان جهاد طلب فهو إدخال عباد الله كلهم في دينه دين الإسلام، وإن كان جهاد دفع فهو مناصرة أهل الإسلام ودحر المعتدين وردهم عنهم. والعصابات لا تجتمع لها كلمة، بل المعروف من حالهم أنهم يعودون إلى بعضهم فيقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، هذا معروف قديما وحديثا. فلا بد من إمام يرفع الراية، والمسلمون تحت هذه الراية لا يشد عنها شاذ ولا يكد عنها شاذ، محكومون بهذه الراية أمرا ونهيا وكل ما يتطلبه الجهاد. نعم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقاتل مع أناس أهل خرافة وهل بدع يقاتل التتر وغير من الكفار، لأن المقصود هو ماذا؟ حماية أهل الإسلام. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال السادس أو عفوا السؤال الخامس، هناك من يتهم بعض العلماء طلاب العلم بأنهم مال الكفار في هذه الأحداث، فما هو ردكم على ذلك؟
هذه المسألة وهي الطعن في علمائنا والنيل منهم وتحقيرهم والتهويل من شأنهم، أول ما سمعته أنا شخصيا بعد حادثة الخليج من سفر وسلمان وناصر العمر وعيض القرني ومن لف هؤلاء الحركيين الثوريين، فمما قاله هؤلاء أنهم ليس لهم فقه بالواقع وإنما هم فقهاء حيض ونفس، وقال قائلهم أيضا ليس لهم علم إلا بدخول الشهر وخروجه، وقد ورثوا هذه المقالة بمقالات صدقت هي مثلها في معنى وإن كان اختلف اللفظ، مقالات سبقت من المعتزلة والجهمية وصنوف من المبتدعة. فقد قال قائل من المعتزلة جملة إن جملة ما عند الحسن وابن سيرين لا يجاوز سراويل المرأة، وقال أحد المعتزلة واصل بن عطاء غيره جملة ما عند الشافع وفلان فلان دم في خرقة ملقى، فالعبارة نفس العبارة من حيث المعنى، والحامل لمن سمينا من الحركيين وأضرابهم على هذا النقد الذي هو تهويل من شأن علمائنا الذين هم محل ثقة عند المنصفين في داخل هذه البلاد وخارجها أنهم لم يوافقوهم على ما يريدون من الثورة وشق عصا الطاعة، هذا من جهة، ولأنهم أفتوا بما قام عليه الدليل من الاستعانة بالكفار ضد حزب البعث الغشوم الباغي المعتدي، فوجد هؤلاء بوحي من أئمتهم محمد سرور وأمثاله إلى أن يثوروا على هؤلاء العلماء لإسقاطهم. وأهل الأهواء من قديم حينما يعمدون إلى تفريق الكلمة وتشتيت شمل الأمة المجتمعة يعمدون إلى فئتين، فئة السلطان وفئة العلماء، حتى يسقطوهم لدى الخاصة والعامة، فإذا أسقطوهم ساغ لهم توجيه الأمة إلى حيث يريدون، فالقضية مفهوم موروثة، القضية موروثة وقضية متسلسلة، فلا تظنوا أن من سمينا انطلقوا من فراغ، بل هو أمر يملى عليهم من سلسلة قديمة من القرون الأولى، من القرون الأولى للمسلمين. فالذي يوصي به المسلمين عامة والشباب خاصة أن يلتفوا حول أهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والرسوخ في العلم، فإن هؤلاء هم الذين قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن في صلاحهم صلاح الأمة وفي هلاكهم هلاك للأمة. فإن من قبل نوح صلى الله عليه وسلم دخل عليهم الكفر من جهتين: الجهة الأولى أنه لما هلك ود ويغوث ويعوق وصواع ونسر قيل لهم انصبوا تماثيلهم، انصبوا لهم تماثيل حتى تتذكروا عبادتهم وتتأسوا بهم، هذه الجهة الأولى، فكانوا لمجرد التذكر فقط والتأسي بنصب التماثيل، وليس لهم سوى ذلك غرض أبدا، كانت عبادتهم خالصة، كانوا على التوحيد. فلما لما هلك هؤلاء العلماء وذهب الصالحون أوحى الشيطان إليهم كما في بعض الآثار أن أباءكم ما نصبوا هؤلاء للعبادة فعبدوها من دون الله. فكان أن نوح صلى الله عليه وسلم لبث في القوم 1,500 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى دين الله، فما آمن معه إلا القليل، قيل 800 وقيل 800 وقيل 800، وأيا كان من هذه الأعداد فإنه يعني مرت 150 سنة ما آمن فيها مع نوح صلى الله عليه وسلم أحد. لماذا؟ نتيجة الجهل. في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه ببيوت العلماء، فإذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوس جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الله عليكم بارك الله فيكم. السؤال السادس: هل الأمة الإسلامية اليوم مستعدة قوة وإيمانا لقتال الكفار وجهادهم؟
هذا السؤال يتضمن أمرين: الأمر الأول الناحية الإيمانية، والأمر الثاني العدة. فنحن نجيب أولا على أول الأمرين ونقول ولله الحمد الإيمان موجود في هذه الأمة، فمنها ما هو على الإيمان الكامل، على الإيمان الكامل ولله الحمد.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريف.
فنحن نجيب أولا على أول الأمر ونقول ولله الحمد الإيمان موجود في هذه الأمة، فمنها ما هو على الإيمان الكامل، على الإيمان الكامل ولله الحمد الذي ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فأهل هذا الإيمان هو الإيمان الكامل موجودون ولله الحمد في أمة. وما خلت إن شاء الله قطعة من أرض الله منهم، وإن كانوا غير ظاهرين لنا ولكنهم موجودون. هناك من هو ضمن الإيمان العام، وهم أهل المعاصي والمفسقات التي لم تضاد الإيمان من كل وجه. فهؤلاء ناقصوا الإيمان، مسلوبوا الكمال، ولكنهم مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم، أو مؤمنون ناقص الإيمان كما قرر ذلك أهل السنة. وسواء كان هؤلاء أو هؤلاء فهم رجل للإسلام وجند لله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يتفاوتون. فلا أدري ما عني به في الشق الأول من السؤال، أعني به أهل الإيمان الكامل أو الصنفان؟ لا أدري، لم يفصل في ذلك. لكن هذا ما نبين الله ونعتقده، ولهذا جاءت السنة بالسمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولي أمر المسلمين. وقرر الأئمة أن الحج والجهاد والعيد والجمعة ماضية مع الإمام المسلم برا كان أو فاجرا. أما الشق الثاني وهو السؤال عن القوة الذي قلت له عدة، فهذا في الحقيقة ليس لي، هذا لحكام المسلمين وشوراهم، وهم الذين يقررون وهم الذين يزنون الأمور بالميزان الحق إن شاء الله تعالى، ويعرفون لكل نازلة ما تستحقه من علاج فهو أمر عسكري وسياسي. لكن نحن ندعو المسلمين عامة والشباب خاصة إلى أن يكونوا خلف من ولاهم الله أمرهم المسلمين، وأن لا يشقوا على الطاعة، وأن يتقوا الله في الأمة ولا يفرقوا كلمتها، فإن في ذلك التصرف المشين، أعني تفريق الكلمة وتفريق الشمل والافتيات على أولياء الأمور، إهدار للدماء بغير حق، إهدار للدماء بغير حق، ونشر للفوضى وإخافة السبل وغير ذلك من البلايا والمزايا. فإذا قرر حكامنا الجهاد، جهاد الكفار، ودعوا إليه، فنحن تبع لهم، وإذا لم يقرروا ذلك فنحن كذلك تبع لهم، لأن هذا من خصائص من ولاه أمر المسلمين. والمسلمون الآن ليسوا تحت راية واحدة، ولكن إذا اجتمعت كلمتهم فإنهم إن شاء الله يكونون كالراية الواحدة، وهم أعرف كيف يعدون للأمر عدته، لم يسأل الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر.
الله إليكم وبارك الله فيكم. الأسئلة الثانية هو في التعلق بالمظاهرات وغيرها. السؤال الأول: هل القيام بالمظاهرات والاغتيالات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفار سببا لإصلاح الأمة الإسلامية؟
السني يسعى في إصلاح الوضع وفق نصوص الشارع، ومن ذلك مناصحة ولي الأمر والدعوة إلى جمع الكلمة عليه ورد القلوب النافرة منه إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة. وأهل البدع والأهواء همتهم قلب الوضع ونسخه، وهذا هو عمل الخوارج، والثمرة سفك دماء وانتهاك أعراض وسلب ونهب وإخافة السبيل ونشر الفوضى وإضاعة الأمن وتفريق الكلمة. فالسنة هي نعمة الله على خلقه، ولا يصلح الأمر العباد ولا البلاد إلا بها، كما كان وهب بن كيسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول لأصحابه ومنهم الإمام مالك وروي عنه: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبر لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى، بادئ الدين أو التقوى. هذا أمر. الأمر الثاني: الدعوة، دعوة السنة، دعوة أهل السنة والجماعة وهم السلفيون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الأثر، تقوم على اللين والرفق والسياسة الحسنة والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن. والمظاهرات والاغتيالات ليس كذلك، بل هي عنف. والاغتيالات هي من أعمال الخوارج والسبعية قبلهم وخيرهم من أهل الأهواء، بل هي من أعمال الكفر. وإن احتج أحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، نقول: هذا عمل إمام المسلمين، إمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، لو وجد إمام تجتمع عليه كلمة، إمام البلد، حاكم البلد، ولي الأمر، فأهدر دم شخص مفسد في الأرض وأهدر دمه بمقتضى الحكم الشرعي، فإنه له أن يدبر من يختاله، لكن يخشى أو لا يستطيع القبض عليه مباغتة له ذلك. أما جماعات تدبر هذا فإنها جماعات خوارج، جماعات خوارج. ونحذرهم وأمثالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذه سنة الجاهلية، ومشهد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم ليهرقه بغير حق. والحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الأمور التي هي تأديب البغاة والمفسدين في الأرض كالمحاربين وقطاع الطرق، هذه لولي الأمر من المسلمين وليست لفلان وإلا. ثم هي نابعة من التكفير، فإن هؤلاء لا يقومون بهذه الأمور إلا لأنهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون أيضا من يوليهم. نعم. فاحذروا أيها المسلمون عامة وشباب الإسلام خاصة هذه المناهج الفاسدة. نعم.
ثم عملك يدخل في ذلك التفسيرات اللي تحصل في مباني الكفار من أجل تهويئهم وتصحيحهم،
هذا مفتعت على ولي الأمر. فهؤلاء الكفار الذين هم بيننا سواء كانوا عمالنا وعسكريين أو مقيم سكان، هؤلاء لهم ذمة الدولة وأمان الدولة، فمن خالف ذلك وصنع ما ذكر في السؤال من تفجيرات وغيره فإنه معتدي ويستحق التأديب. نعم.
الله عنك بارك الله فيك. السؤال الثاني، ما حكم العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض المقاتلين اليوم؟
اسم على مسمى انتحارية، وإن سماها بعضهم استشهادية، فهي قتل للنفس أولا، وقد جاءت النصوص المستفيضة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قاتل نفسه في النار بشكل عام. الأمر الثاني، ليس فيها نكاية للعدو، بل فيها تهييج وتحريض و يعني تحريش العدو وتحريك لما كان يخفيه من قوته على أهل الإسلام. الأمر الثالث، على أرضية الواقع كما يقول، ماذا صنعت العمليات هذه في فلسطين ضد إسرائيل؟ هذا المنتحر أو المستشهد كما يسمونه يفجر نفسه وسيارة ويخرب منشآت محدودة كمحطة محروقات أو محطة سكة حديدية أو متاجر، ويقتل، قد يقتل أشخاصا ويجرح آخرين، لكن ماذا تصنع إسرائيل؟ إسرائيل تدمر جراء ذلك الأخضر واليابس، وتدمر قرى، وتداهم بيوتا، والله أعلم ماذا يحصل جراء هذه المداهمات الكافرة من سلب ونهب وانتهاك أعراض. والواجب على المجاهد أن يسعى في حماية بيضة الإسلام، وأن يتجنب كل ما كان فيه مهلكة للإسلام وأهله. لكن هؤلاء جهال ولم يجدوا راية قوية تحكمهم وتحسن سياستهم ويعلموهم الجهاد الصحيح بالرجوع إلى أهل العلم، وإنما هي نعرات وأحزاب، كل حزب يجرب قوته ويستعرض عضلاته. وقبل يوم أو يومين سمعت في الأخبار نقلا عن بعض قواد منظمة جهادية في فلسطين كما يقولون، أنها أوقفت أو قررت وقف العمليات الاستشهادية كما يقولون، وهي حقيقة انتحارية. نعم. وبهذا يستبين أنها ليست من السنة في شيء، وليست من الجهاد الحق الشرعي في شيء، بل هي عمل أرعن أهوج يضر بالإسلام وأهله ويفسد ولا يصلح.
نعم. الله بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة، بارك الله فيك. بقي سؤال الشيخ، يعني أنت معك الأخوان التبليغ، سؤال واحد. سؤال. نعم. هل جماعة الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ الصوفية داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 72 فرقة كلها في النار الحديث؟
لا شك عندي وفيما أدين الله به أنهم ضمن الفرق الإسلامية، فنحن ولله الحمد لم نخرجهم من دائرة أهل الإسلام، ولم نخرجهم من دائرة أهل الإيمان، لكن أقول جميع الجماعات الدعوية الحديثة، فهمتم هذا القيد؟ جميع الجماعات الدعوية الحديثة، الشيخ محمد يعرف هذا قديم عني، كلها على ضلال وبدع وإحداث في دين الله، فهي تنطلق في قواعدها وأصولها من أفكار البشر، من أفكار مؤسسيها. أما السلفية التي هي جماعة الحق فإنه أولا لم يؤسسها بشر، وثانيا مستندها النص والإجماع.
أحسن الله عملكم، بارك الله فيكم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على أشرف العباد المصلين. مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.